الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الحادي عشر من كتاب بغية المشتاق في حكم اللهو واللعب والسباق، عنوان أدلة المالكية على التحريم وردهم على الشافعية. اتفق المالكية مع الحنابلة على الاستدلال بالآية 90 من سورة المائدة على تحريم اللعب بالشطرنج والنرد، ثم انفرد المالكية بالاستدلال بالآية 32 من سورة يونس على التحريم أيضا، وإلى بيان ذلك. أولا، الآية رقم 90 من سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر. قال القرطبي: هذه الآية تدل على تحريم اللعب بالنرد والشطرنج قمارا أو غير قمار، لقول الله تعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء، الآية 91. فكل لهو دعا قليله إلى كثير وأوقع العداوة والبغضاء بين العاكفين عليه وصد عن ذكر الله وعن الصلاة، فهو كشرب الخمر، وأوجب أن يكون حراما مثله، وهو في ذلك متفق مع الإمام ابن تيمية. ثم قال: فإن قيل إن شرب الخمر يورث السكر فلا يقدر معه على الصلاة وليس في اللعب بالنرد والشطرنج هذا المعنى، قيل له: قد جمع الله تعالى بين الخمر والميسر في التحريم، ووصفهما جميعا بأنهما يوقعان العداوة والبغضاء بين الناس ويصدان عن ذكر الله وعن الصلاة، ومعلوم أن الخمر إن أسكرت فالميسر لا يسكر، ثم لم يكن عند الله افتراقهما في ذلك يمنع من التسوية بينهما في التحريم لأجل ما اشترك فيه من المعاني. وأيضا فإن قليل الخمر لا يسكر، كما أن اللعب بالنرد والشطرنج لا يسكر، ثم كان حراما مثل الكثير، فلا ينكر أن يكون اللعب بالنرد والشطرنج حراما مثل الخمر وإن كان لا يسكر. وأيضا فإن ابتداء اللعب يورث الغفلة، فتقوم تلك الغفلة المستولية على القلب مكان أو مقام السكر، فإن كانت الخمر إنما حرمت لأنها تسكر فتصد بالإسكار عن الصلاة، فليحرم اللعب بالنرد والشطرنج لأنه يغفل ويلهي فيصد بذلك عن الصلاة، والله أعلم. ثم نقل القرطبي عن عبيد الله بن عمر قوله: سئل القاسم بن محمد عن الشطرنج أهي ميسر، وعن النرد أهو ميسر، فقال: كل ما صد عن ذكر الله وعن الصلاة فهو ميسر. قال أبو عبيد: تأول قوله تعالى: ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، حاشية تفسير القرطبي سورة المائدة الجزء السادس تقسيم 291، انتهت الحاشية. ثانيا، الآية 32 من سورة يونس وانفراد المالكية بالاستدلال بها على تحريم الشطرنج والنرد. قال الله تعالى: فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. ويؤخذ من أحكام القرآن لابن العربي وتفسير القرطبي في تأويل هذه الآية ما يلي: حاشية انظر أحكام القرآن لابن العربي، تحقيق علي البجاوي، دار المعرفة، بيروت، الجزء الثالث تقسيم 1050 إلى 1053، وتفسير القرطبي سورة يونس الجزء الثامن تقسيم 335 إلى 340، انتهت الحاشية. أكرر: ويؤخذ من أحكام القرآن لابن العربي وتفسير القرطبي في تأويل هذه الآية ما يلي: ألف، الحق هو الوجود، والوجود الحقيقي ليس إلا لله تعالى وصفاته، وعلى ذلك قوله عليه الصلاة والسلام مناجيا ربه: اللهم أنت الحق، وقولك الحق، ووعدك الحق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والساعة حق. باء: الباطل هو ضد الحق، والضد ربما أظهر حقيقته الضد، فإن قلنا إن الله هو الحق حقيقة فما سواه باطل. وعن ذلك عبر لبيد بقوله: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل. وإن قلنا إن الحق هو الحسن شرعا، فالباطل هو القبح شرعا. جيم: مقابلة الحق بالباطل عرف لغة وشرعا، كما قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. الحج الآية 62. كما أن مقابلة الحق بالضلال عرف أيضا لغة وشرعا، كما في الآية موضع الاستدلال. دال: حقيقة الضلال هو الذهاب عن الحق، أخذ من ضلال الطريق وهو العدول عن سمت القصد. قال ابن عرفة: الضلالة عند العرب سلوك غير سبيل القصد، يقال ضل عن الطريق وأضل الشيء إذا أضاعه. وخص الشرع بالعبارة عن العدول عن السداد في الاعتقاد دون الأعمال. ومن غريب أمره أنه يعبر به عن عدم المعرفة بالحق سبحانه إذا قابله غفلة ولم يقترن بعدمه جهل أو شك. وعليه حمل العلماء قوله تعالى: ووجدك ضالا فهدى، الضحى الآية 7، أي غافلا في أحد التأويلات. يحققه قوله تعالى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، الشورى الآية 52. ها: روى عبد الله بن عبد الحكم وأشهب عن مالك في قوله تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال، قال: اللعب بالشطرنج والنرد من الضلال. وروى يونس عن أشهب قال: سئل يعني مالكا عن اللعب بالشطرنج، قال: لا خير فيه، وليس بشيء، وهو من الباطل، وأنه ينبغي لذي العقل أن تنهاه اللحية والشيب عن الباطل. واو: تحقيق القول في الآية أن الله أباح وحرم، فالحرام ضلال والمباح هدى، فإن كان لمباح حقا كما اتفق عليه العلماء فالشطرنج من المباح فلا يكون من الضلال، لأن من استباح ما أباح الله لا يقال له ضال. وإن كان الشطرنج خارجا من المباح فيفتقر إلى دليل، فإذا قام الدليل على أنه حرام فحينئذ يكون من الضلال الذي تضمنته الآية، وقد قدمنا القول فيه. وأن تحريمه صلى الله عليه وسلم اللعب بالنرد يوجب النهي عن الشطرنج، لأن الكل يشغل عن ذكر الله وعن الصلاة، وأن الفهم يكد في كل واحد منهما وإن تفاضلا فيه. عنوان: رد الإمام ابن العربي على الشافعية. حاشية: انظر صحيح الترمذي مع شرح ابن العربي، الجزء 7، تقسيم 137، وتفسير القرطبي 8، تقسيم 339، انتهت الحاشية. 1: قولهم إن فيها تعليم الحرب، قال: بل فيها تعليم ترك الصلاة أو إخراجها عن وقتها، وتعليم الخنا والفحش في الأقوال. 2: أنه سمع الطرطوشي المالكي يرد على فقيه الشافعية أبي الفضل عطاء المقدسي بالمسجد الأقصى في المناظرة عند قول الأخير إنها تعلم الحرب، قال الطرطوشي: بل تفسد تدبير الحرب، لأن الحرب المقصود منها قتل الملك واغتياله لينهدم الجيش ويتبدد الخلق وينزل النصر. وفي الشطرنج يقول: شاه ملك، أي نحه عن طريقي، فيحذره من أن يأخذه، فضحك الحاضرون. ثم ينقل الإمام القرطبي تحصيل مذهب الإمام مالك وجمهور الفقهاء في الشطرنج قائلا: حاشية تفسير القرطبي الجزء الثامن تقسيم 337 انتهت الحاشية. إن من لم يقامر بها ولعب مع أهل بيته مستترا به مرة في الشهر أو العام لا يطلع عليه ولا يعلم به أنه معفو عنه، غير محرم عليه ولا مكروه له، وأنه إن تخلع به أي انهمك فيه ولازمه واشتهر فيه سقطت مروءته وعدالته وردت شهادته. عنوان: خلاصة القول في الشطرنج. بعد استعراض ما ورد من آثار وأقوال في الشطرنج يمكن القول بما يلي: 1- يحرم اللعب بالشطرنج كغيره من أنواع اللعب إذا وقع ذلك مقامرة أو ترتب عليه فوت الصلاة أو تأخيرها عن وقتها أو كثر الحلف عليه حالة اللعب أو لعب به في الطريق والأماكن المخصصة لذلك أو داوم على لعبه أو تلفظ بفحش من القول أو أتى بأفعال منكرة، كما أنه يحرم لعب الشطرنج من خلال وسائل الإعلام والاتصال المختلفة، كما يحدث عبر شاشات التلفاز أو عن طريق المراسلة بين اللاعبين لما في ذلك من إظهار لعبه ورؤية الآلاف لذلك وتضييع وقت هؤلاء وأولئك. 2- المداومة على لعبه تعتبر كبيرة تسقط المروءة وتجرح العدالة وتمنع الشهادة، كما يؤخذ من أبواب الشهادات في الكتب الفقهية. 3- إذا جاز لعبه فيقيد الجواز بكونه قليلا جدا، كأن يكون مرة في الشهر فقط أو في العام، وأن يكون في خلوة مع أهل بيته أو مع نظيره، وألا يطلع عليه أحد، وألا يترتب عليه منكر من المنكرات، وألا يداوم على ذلك، وألا يسهو عن نحو صلوات وفرائض. 4- القول بالحرمة هو قول جمهور الفقهاء من الحنابلة والمعتمد عند الحنفية والمالكية. 5- إن المعتمد عند الشافعية كونه مكروها كراهة تنزيه، قال التاج السبكي: وهو الذي ندين لله به ونراه الحق الواضح، كما نقله ابن حجر الهيثمي. حاشية كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع صفحة 110 انتهت الحاشية. 6- أنه يمكن الطعن في قول الشافعية بأن في اللعب بالشطرنج تعليم تدبير الحرب وإعمال الذهن وكد الفهم، بأن يقال إن كثرة ذكر الله تعالى موجبة لنور البصيرة، وذكر الله من أسمى صفات المسلمين والمسلمات، ففي سورة الأحزاب بعد ذكر صفة هؤلاء يقول تعالى متوجا بهذه الصفة العظيمة: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. الأحزاب الآية 35. فإن غفران الذنوب وعظم الأجر يستلزم نور البصيرة، قال الشاعر: إنارة العقل مكسوف بطوع هوى، وعقل عاص الهوى يزداد تنويرا. حاشية انظر نهاية أقرب المسالك مع بلغة السالك الجزء الثالث تقسيم 710 وما بعدها انتهت الحاشية. وإن اللعب بالشطرنج لمرة واحدة يستغرق وقتا طويلا لا يتأتى فيه ذكر الله تعالى ولا صلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس يتحصر أهل الجنة إلا على ساعة مرت عليهم لم يذكروا الله فيها، كما وردت بذلك الأحاديث الشريفة والتي أشير إليها في مقدمة هذا البحث. وإن الانشغال بالعلم النافع والعمل الناجح والتفكر في دقائق الكتاب والسنة وفي بديع خلق الله تعالى ومراقبة الله تعالى على الدوام أفضل من الانشغال بشيء من لهو غير مباح أصلا وليس من أمور الحق التي حددتها الأحاديث الشريفة كملاعبة الرجل أهله ونحو ذلك. كما أن إعمال الذهن وكد الفهم يمكن تحقيقهما بما يفيد شرعا من نحو مدارسة العلوم الشرعية كعلم الفرائض والتدريب على معاينة مسائل المواريث وحلها وكذا غيرها من العلوم الدنيوية المفيدة، والله تعالى أعلم. عنوان: الشطرنج بين الرياضات الحديثة. يقول خبراء الرياضة إنه قد اكتشف في مقابر الملك توت عنخ آمون آثار تدل على وجود لعبة الشطرنج آنذاك، وإن كثيرا من بلدان آسيا تحاول أن تنال شرف ابتداع هذه اللعبة العقلية، وكأن ذلك شرف للأسف. وقد تطورت اللعبة وأقيمت فيها مسابقات ومباريات، ولعل روسيا هي الدولة الوحيدة في العالم التي جعلت من الشطرنج مادة في منهاج مدارسها. وقد ظهرت طريقة للتباري الدولي عن طريق الراديو سنة 1942 للميلاد بين أمريكا وروسيا، حيث هزمت الثانية الأولى شر هزيمة. حاشية: تطور الرياضة والترويح، صفحة 234، انتهت الحاشية. وبناء على ما سبق ترجيحه، فإن جعل الشطرنج من بين الرياضات المباحة أمر مرجوح، حيث ترجح الحكم بحرمة لعبه خاصة إذا لعب على مشهد من الناس، ولا يضرنا إباحة غير الدول الإسلامية له أو جعله مادة دراسية في مدارس الدول الشيوعية، بل يضرنا نحن المسلمين أن نقلد هؤلاء أو أولئك بعدما تبين الحق الذي ليس بعده إلا الضلال. وهذا ربما كان تطور أساليب الحرب الهجومية والدفاعية إلكترونيا مما يبطل حجة من يرون حلية أو جواز لعب الشطرنج، والله تعالى أعلم. عنوان: المطلب الثالث في لعب 14 وهي المنقلة أو السيجة. عنوان: تعريف هذه الأنواع من اللعب. في حاشية ابن عابدين تعريف للـ14 بأنها قطعة من خشب يحفر فيها ثلاثة أسطر، ويجعل في تلك الحفر حصى صغار يلعب بها. وقال ابن عابدين: الظاهر أنها المسمات الآن بالمنقلة، لكنها تحفر سطرين، كل سطر سبع حفر. حاشية ابن عابدين 6 × 395، انتهت الحاشية. وفي كف الرعاع لابن حجر: اللعب بالحزة قطعة خشب يحفر فيها ثلاثة أسطر، ويجعل فيها حصى صغار يلعب بها. وقد تسمى 14 وهي المسمى في مصر بالمنقلة، وفي الهامش تعليقا على ذلك: ويعني بها ما يعرفه الناس في مصر بلعبة السيجة. حاشية: كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع، صفحة 116 و117، انتهت الحاشية. وفي اللغة: المنقلة بفتح فسكون هي المرحلة من مراحل السفر، والنقل بتشديد النون المفتوحة وتحريك القاف الحجارة الصغار، وأرض منقلة ذات نقل وأرض نقلة فيها حجارة. حاشية: لسان العرب 6 × 4530، انتهت الحاشية. وبالنظر فيما سبق يمكن القول بما يلي: 1- إن الأربعة عشر في الأصل قطعة من الخشب يحفر فيها أسطر ثلاثة أو اثنان وتوضع في الحفر حصرا ليلعب بها. اثنان، أن هذه اللعبة تسمى أيضا المنقلة كما في حاشية ابن عابدين وكف الرعاع لابن حجر، كما سميت أيضا الحزة على ما ورد في المرجع الأخير. ثلاثة، أن تسميتها بالمنقلة نسبة إلى الحجارة الصغار التي يلعب بها عن طريق نقلها من حفرة إلى أخرى. أربعة، أن هذه اللعبة قد تطورت فسميت السيجة نظرا لعطف المالكية والشافعية لها على المنقلة، فيبدو أنهما نوعان ولا تخالف يذكر بينهما. هذا وقد كانت لعبة السيجة مشهورة ومشاهدة في ريف مصر إلى وقت غير بعيد، حيث كان يلعبها الفلاحون على الأرض أي التراب وبالحصى، وأجادها بعضهم وتميز بها آخرون. عنوان: أنواع السيجة الريفية. تنوعت تلك اللعبة أنواعا ثلاثة هي: حاشية انظر الألعاب الريفية الشعبية صفحة 65 إلى 70 انتهت الحاشية. تنوعت تلك اللعبة أنواعا ثلاثة هي: ألف السيجة الثلاثية وتسمى صفيت لك أي كونت صفا، وهي مربع يقسم تسعة مربعات صغيرة بواسطة خطين رأسيين وآخرين أفقيين، ويلعبها لاعبان لكل واحد ثلاث قطع من الحجارة تختلف عن قطع منافسه وتسمى الكلاب، ويضع كل لاعب قطعه الثلاث في المربعات القريبة منها، ثم تجرى القرعة ليبدأ أحدهما بنقل إحدى قطعه إلى مربع خال ثم يليه الثاني، ويستمر النقل بالتناوب حتى يتمكن أحدهما من جعل قطعه الثلاث على استقامة واحدة أفقيا أو رأسيا فيعتبر بذلك فائزا. ب. السيجة الخماسية، وهي خمسة مربعات أفقيا ومثلها رأسيا، فيتكون 25 مربعا لكل لاعب 12 مربعة ومثلها من الحجارة، ويكون المربع الوسط خاليا، ويبدأ الأول بوضع حجرين في مربعين يختارهما، ويليه الثاني كذلك حتى توضع جميع القطع، ثم يستمر اللعب بأن ينقل كل لاعب بالتناوب قطعة من حجارته نقلة واحدة في أي اتجاه بشرط ألا يتخطى حجر اللاعب الآخر، وكلما استطاع أحدهما حصر حجر لخصمه بين حجرين من أحجاره فإنه يربحه لصالحه، والذي يجمع في النهاية قطعا أكثر من زميله يعتبر فائزا. جيم السيجة السباعية، وهي سبعة أقسام أفقية ومثلها رأسية، فتتكون 49 عينة ويكون لكل لاعب 24 قطعة، حيث تترك العين الوسطى خالية كما في الخماسية، وطريقة لعبها مثلها، وكذلك الفائز هو من يجمع أكبر عدد من القطع أي الحجارة. هذا وكان يستغرق لعب النوعين الأخيرين الساعات الطويلة، بل ربما أمضى اللاعبان معظم نهارهما في لعبها، إذ كانت تعتبر السيجة من أهم وسائل التسلية واللهو آنذاك. أما الآن فتكاد تكون هذه اللعبة نادرة أو منعدمة بسبب رحيل معظم الذين أجادوها عن الدنيا، فضلا عن انشغال الجيل الجديد في الريف المصري بغيرها من أنواع اللعب، حيث دخلت الكهرباء معظم القرى وترتب على ذلك تغيير في المعيشة وأساليب الحياة قد لا تخفى على الكثيرين، وأصبحنا نشاهد المقاهي في الريف وفيها يوجد التلفزيون الملون والشرائط المسجلة المختلفة، وتطور ذلك إلى ما يسمى الفيديو، ووجدت ألوان من اللعب مثل الطاولة والشطرنج والدومينو وورق اللعب المسمى الكوتشينة، وزادت مساحات مشاهدة المباريات الرياضية المختلفة المحلية والعالمية، فلا مناص من أن تتراجع لعبة السيجة أو المنقلة وتنحصر مساحة اللعب بهما في الوقت الحاضر. عنوان: حكم اللعب بهذه الأنواع. تناول الفقهاء هذه الألوان من اللعب التي ظهرت في عصرهم وبيّنوا الحكم الفقهي فيها. أما وقد تقرر نظرة هذه الأنواع الآن أو انعدامها، فليس المقصود بيان حكم لعبها بنوع خاص أو لعبها بذاتها، بل المقصود انسحاب هذا الحكم على ما استجد في عصرنا وما يستجد من ألوان وأنواع بعد ذلك قياسا للأخيرة على الأولى. والناظر في أقوال الفقهاء يستبين له أن اللعب بهذه الأنواع إذا وقع بعوض أو اشتمل على محرم من قمار أو ترتب عليه تضييع فرائض أو صاحبه فحش من القول أو الفعل أو داوم عليه كان محرما باتفاق. أما إذا لم يحصل فيه شيء من ذلك ووقع بدون عوض ففيه أقوال ثلاثة للفقهاء. أولها الحرمة، وهو القول المعتمد عند فقهاء المالكية ومقابل الراجح عند الحنفية، حاشية بلغة السالك مع الشرح الصغير الجزء الثالث تقسيم 676، والفواكه الدواني 2 تقسيم 452، وأسهل المدارك 3 تقسيم 376، وحاشية ابن عابدين الجزء السادس فرع صفحة 395 انتهت الحاشية. ووجهة هذا القول أن اللعب بذلك مندرج في اللهو الباطل المحرم، حيث خرج عن الأمور المباحة بنص الأحاديث الشريفة ولا يسع القول بقياسه على المباح. ثانيها الكراهة التحريمية، وهو القول الراجح عند الحنفية ومقابل المعتمد عند المالكية على ما استظهره بعض شيوخهم، حاشية الهداية 4 تقسيم 96 وابن عابدين 6 تقسيم 394 و395 وبلغة السالك 3 تقسيم 376 والفواكه 2 تقسيم 452 انتهت الحاشية. ولعل ملحظ هذا القول أنه نوع من العبث واللهو الأولى تركه والأفضل عدم فعله. ثالثها الإباحة، وهو مذهب الشافعية، ووجهتهم أن اللعب بالمنقلة والسيجة يحتاج إلى حساب في بعضه ففيه فروسية، حاشية حاشية الشرقاوي الجزء الثاني تقسيم 425، ولعلهم يقصدون بالفروسية المهارة والذكاء انتهت الحاشية. عنوان: الرأي الراجح في لعب السيجة. لما كانت السيجة خاصة السباعية منها والخماسية تعتمد على الحساب والتفكير، فإنها بذلك تشبه لعب الشطرنج إلى حد كبير، والفرق بينهما أن القطعة في السيجة متحدة فلا فرق بين قطعة وأخرى، أما في الشطرنج فالقطع مختلفة ولكل منها طريقة نقله الخاصة به. وعلى ذلك فالحكم فيها كالحكم في الشطرنج على ما سبق بيانه، أي يحرم لعبها إذا وقعت بعوض أي مقامرة أو ترتب عليها تفويت صلاة أو تأخيرها عن وقتها أو صاحبها فسق من القول أو الفعل. انتهى الوجه الأول.